الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، لا يزال المؤلف يذكر لنا الأدلة على ما بوب عليه من باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ فذكر حديث عائشة في أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأت بأرض الحبشة، وهكذا حديث عائشة: لعن الله أو لعنة الله على اليهود والنصارى. من فوائد ابن العثيمين عند هذا الحديث: لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحجرة ولا أحد يرى الحجرة فضلا عن تربة القبر؟ الجواب: لقوله صلى الله عليه وسلم: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستذكر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ويدفن حيث قبض، إلا ويدفن حيث قبض، يعني حيث مات، في المكان الذي مات فيه. فأجمع الصحابة بعد ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في الحجرة. وهنا فائدة أخرى ذكرها ابن العثيمين: كيف نرد على من ادعى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ أنتم تقولون يا أهل السنة إن القبر لا يجوز أن يدخل إلى المسجد، فهذا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. هذه شبهة كثيرا ما يرددها عباد القبور، والجواب على هذا كما قال ابن العثيمين: رد مجمل ورد مفصل. فالرد المجمل أن يقال لهم بأن هذا من المتشابه، لأن معنا أحاديث صريحة في النهي عن بناء القبور على المساجد، كما تقدم معنا في حديث عائشة، وكما سيأتي معنا في حديث جندب وفي حديث غيره. فطريقة أهل السنة والجماعة أولا أنهم يردون ما يتشابه في أي مسألة ما إلى المحكم منها، فنرد هذا المتشابه إلى المحكم، والواجب الأخذ بالمحكم من الكتاب والسنة، وأنت من الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، فلا نسمع لك أبدا. وهذه الطريقة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، في كتابه كشف الشبهات في أول الكتاب، وأن أي شبهة يريدها المناقضون للتوحيد والمخالفون لأهل التوحيد أن يرد عليهم أولا برد مجمل، فيقال لهم: هذا الذي ذكرتموه متشابه، ارجعوا إلى المحكم. إذا قال لك مثلا أحد هؤلاء: يجوز إدخال القبر إلى المسجد عملا بما هو مشاهد من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له: وأين نذهب بالأحاديث الصريحة في النهي عن ذلك؟ فليكن هذا الأمر من المتشابه، فمعنى أدلة محكمة لا تحتمل شيء. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، وهكذا غيرها من الشبه. إذا قال لك قائل مثلا: كيف تقولون دعاء غير الله لا يجوز، وها هو الله عز وجل يقول: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فيقال: أنتم أخذتم بهذه الآية وتركتم مئات الآيات، وأخذتم بظاهر هذه الآية، ولا معناها آخر في الرد التفصيلي، لكن الرد المجمل يقال لهم: وأين أنتم من قول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أين أنتم من قول الله عز وجل: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. أين أنتم من قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتخذ من دون الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، غيرها من الآيات الكثيرة. فتقول له: نحن نرجع إلى المحكم، أما هذه آية لتكن من المتشابه، ثم مع بعد ذلك ترد عليه الرد المفصل، وأن هذه الآية وردت في الاستغاثة الجائزة التي تتعلق بالحي القادر، الحي القادر. أما أنتم فما تدعون الحي القادر، وإنما تدعون الميت الغائب، وهذا لا يجوز. وهكذا في هذه المسألة ترد عليه أولا بهذا الرد المجمل، ثم قال: ورد مفصل أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني المسجد في حياته صلى الله عليه وسلم، يعني لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. هل كانت هذه الحجرة داخل المسجد؟ هل هذه الحجرة كانت داخل المسجد؟ لا، كانت خارج المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد إليها، فهي خارج المسجد ليس داخل المسجد، ليست داخل المسجد. فبين القبر وبين المسجد أولا جدار الغرفة، ثانيا جدار المسجد، فهي منعزلة تماما عن المسجد. هذا الرد الأول. قد لا يقتنع هذا القبوري ويقول لك: نحن الآن نتكلم عما هو موجود الآن، أليس القبر داخل المسجد والناس يصلون حوالي هذا القبر؟ فيقال له كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، بل دفن في بيته وكان خارج المسجد. العبرة بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بما فعل غيره. ثم يقال له: إدخال الحجرات إلى المسجد ليس باتفاق الصحابة، وقع بعد موت كثير من الصحابة، ثم الصحابة الموجودون في وقت وزمن إدخال الحجرة إلى المسجد لم يتفقوا على ذلك، بل بعضهم أنكر، ولذلك قال: إدخال الحجرات إلى المسجد ليس باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، بل بعد أن انقرض أكثرهم وخالف بعض من بقي، خالف من الصحابة بعض من بقي، بل وخالف التابعون كسعيد بن المسيب. ويقال له رابعا أيضا: القبر ليس في المسجد، بل في حجرة مستقلة، في حجرة مستقلة لا علاقة لها بالمسجد، وليس المسجد مبنيا عليه، بل القبر محفوظ بثلاثة جدران، يعني مسنمة هكذا، لمن رأى ذلك المكان، وجعل الجدار في زاوية منحرفة من عن القبلة حتى لا يستقبله المصلي، يعني الذي يصلي في المسجد لا يستقبل القبر أو الحجرة لأنها يعني في زاوية بحيث أن المصلي لا يتأتى له استقبال القبر. وخامسا، المسجد النبوي له مزية في الصلاة وشد الرحل وغيره. المسجد النبوي إذا كان هذا القبر مثلا أخطأ من أدخله إلى المسجد من الملوك والأمراء، فيقال المسجد النبوي له مزية وهو تضاعف الصلاة فيه وجواز شد الرحل إليه، فالصلاة في المسجد النبوي بماذا؟ 100 صلاة، ب1000 صلاة، نعم ب1000 صلاة. وكذلك يجوز شد الرحل إليه، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر منها المسجد النبوي، فللمزية الواردة في فضله فلا حرج في الصلاة لو افترضنا أن هذا القبر في المسجد، فلا حجة لهم في ذلك، لا حجة لهم في ذلك. ومن فوائد ابن العثيمين كذلك معنى قوله في هذا الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما يفعل عند القبور نوعان، مشروع وهي الزيارة لهذه القبور من غير شد رحل أو تخصيص زمن معين في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة والتقيد بهذا الزمن، أو كذلك فعل شيء محظور ومحرم عندها. فإذا كانت الزيارة فقط لتذكر الآخرة وللدعاء للأموات فهذه زيارة مشروعة ويجوز ذلك، وهذا قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قد حث عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا زوروا القبور فإني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالزيارة المشروعة والذي يستفيد منها الزائر ويستفيد منها المزور، يستفيد منها الزائر بالتذكر، تذكر الآخرة والاتعاظ وإحياء قلبه بمشاهدته لأهل القبور وأنه سيصير مثل ما صاروا إليه، وفائدة للمزور وهم أصحاب القبور وهو الدعاء لهم، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة والعافية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع. وأما الأمر الآخر فهو أمر ممنوع يعمل عند القبور، وهذا الممنوع ينقسم إلى قسمين: محرم وشرك بالله سبحانه وتعالى. فالمحرم ما ورد في هذه الأحاديث من الذهاب إلى القبور وجعلها وسيلة للشرك كالصلاة عندها أو قراءة القرآن عندها أو التمسح بأتربتها، فهذه كلها الأعمال لا تصل إلى حد الشرك ولكنها محرمة لأنها وسيلة إلى الوقوع في الشرك، إلى الوقوع في الشرك. والأمر الآخر في الزيارة الممنوعة الشرك الأكبر الذي يعمل عندها كدعائها والاستغاثة بها والذبح عندها والنذر لها ونحو ذلك، فهذا كله من الأمور التي هي شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك بالله سبحانه وتعالى. وبهذا نرد على شبهة عباد القبور الذين يقولون كيف أنتم تحذرون من الزيارات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، زيارة القبور مشروعة، هكذا يلبسون. فيقال لهم نعم نحن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية كما تقدم بالاتعاظ والادكار وبالدعاء للأموات، هذه هي الزيارة المشروعة. بل وجاء في الحديث يقال له أكمل الحديث ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، إيش تتمة الحديث؟ ما هو تتمة الحديث؟ فإنها تذكركم الآخرة، هذه هي الحكمة من زيارة القبور. ما قال فزوروها فإنها تجيب دعوة الداعين وتدفع ضر المضطرين، هل قال هكذا؟ ما قال هكذا، وإنما قال تذكركم الآخرة من أجل التذكر، وهكذا من أجل الدعاء للأموات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة هذا الدعاء إذا مرت على القبور، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا دعاء للأموات يستفيدون منه، دعاء الأحياء للأموات يستفيد الأموات من هذا الدعاء. أما أن يدعوا من دون الله فهذا هو الشرك بعينه، فلا ينطلي علينا هذا التدليس والتلبيس من قبل هؤلاء الضلال. فنقول لهم نعم نحن نؤمن بهذه الأحاديث لكن بالزيارة الشرعية، أما أنتم فزياراتكم لا تخلو إما أن تكون زيارات محرمة أو زيارات شركية، زيارات محرمة تحديدها في وقت معين هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ما جاء في زيارة القبور أنه لا تزار إلا يوم الجمعة كما يفعل هؤلاء، أو كل قبر يجعل له زيارة حولية في شهر كذا وكذا من كل سنة زيارة الحبيب الفلاني، وفي شهر كذا وكذا من كل سنة زيارة الحبيب الفلاني، هذا من الزيارات البدعية، وإن فعل عندها من الشرك وهذا هو حالهم كدعاء هؤلاء الأموات ونحو ذلك، فهذا أيضا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله إلى هنا، والله تعالى.